بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زال الحديث موصولا عن مسائل تتعلق بالحج. المسألة الأولى وهي قد دل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على وجوب الحج مرة واحدة في العمر. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: وأما الحرية فهي شرط وجوب، فلا يجب الحج على العبد. واستدل العلماء على عدم وجوب الحج على العبد بأمرين: الأول إجماع أهل العلم على ذلك، ولكنه إذا حج صح حجه ولم يجزئه عن حجة الإسلام، فإن عتق بعد ذلك فعليه حجة الإسلام. قال النووي في شرح المهذب: أجمعت الأمة على أن العبد لا يلزمه الحج، لأن منافعه مستحقة لسيده، فليس هو مستطيعا، ويصح منه الحج بإذن سيده وبغير إذنه بلا خلاف عندنا. قال القاضي أبو الطيب: وبه قال الفقهاء كافة، وقال داود: لا يصح بغير إذنه، انتهى محل الغرض منه. الأمر الثاني حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، وهو أنه صلى الله عليه وسلم جاء عنه من حديث ابن عباس أنه قال: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام. قال ابن حجر في التلخيص في هذا الحديث: رواه ابن خزيمة والإسماعيلي في مسند الأعمش والحاكم والبيهقي وابن حزم وصححه والخطيب في التاريخ من حديث محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عنه قال ابن خزيمة: الصحيح موقوف، بل خرجه كذلك من رواية ابن أبي عدي عن شعبة. وقال البيهقي: تفرد برفعه محمد بن المنهال، ورواه الثوري عن شعبة موقوفا. قلت: لكن هو عند الإسماعيلي والخطيب عن الحارث بن سريح عن يزيد بن زريع متابعة لمحمد بن المنهال، ويؤيد صحة رفعه ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. أنبانا أبو معاوية عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: احفظوا عني ولا تقولوا. قال ابن عباس فذكره، وهذا ظاهر أنه أراد أنه مرفوع، فلذا نهاهم عن نسبته إليه. وفي الباب عن جابر أخرجه ابن عدي بلفظ: لو حج صغير لكان عليه حجة أخرى الحديث، وسنده ضعيف. وأخرجه أبو داود في المراسيل عن محمد بن كعب القرظي نحو حديث ابن عباس مرسلا وفيه راو مبهم، انتهى من التلخيص. وقال البيهقي في سننه: وأخبرنا أبو الحسن المقري حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عربي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. ثم ساق الحديث بسند آخر موقوفا عن ابن عباس، وسكت ولم يبين هل الموقوف أصح أو المرفوع. وقال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث: رواه البيهقي في الباب الأول من كتاب الحج بإسناد جيد، ورواه أيضا موقوفا ولا يقدح ذلك فيه، ورواية المرفوع قوية ولا يضر تفرد محمد بن المنهال بها، فإنه ثقة مقبول ضابط، روى عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما، انتهى. وقد علمت من كلام ابن حجر أن ابن المنهال تابعه على رفع الحديث المذكور الحارث بن سريج، فقد زال التفرد. والظاهر أن الحارث المذكور هو ابن سريج النقال، ولا يحتج به لضعفه. وبما ذكرنا تعلم أن الحديث المذكور لا يقل عن درجة الاحتجاج. ووجه الدلالة منه على أن الحرية شرط في وجوب الحج، أنه لو حج وهو مملوك ثم اعتق بعد ذلك لزمته حجة الإسلام، فلو كان واجبا عليه في حال كونه مملوكا أجزاه حجه عن حجة الإسلام كما هو ظاهر، والعلم عند الله تعالى. وقال أبو عيسى الترمذي رحمه الله ما نصه: وقد أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج، وإذا أدرك لا تجزئ عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام. وكذلك المملوك إذا حج في رقه ثم اعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا، ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وأما الاستطاعة فقد نص تعالى على اشتراطها في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومعنى الاستطاعة في اللغة العربية معروف، وتفسير الاستطاعة في الآية اختلف فيه العلماء. فالاستطاعة في مشهور مذهب مالك الذي به الفتوى هي إمكان الوصول بلا مشقة عظيمة زائدة على مشقة السفر العادية مع الأمن على النفس والمال، ولا يشترط عندهم الزاد والراحلة، بل يجب الحج عندهم على القادر على المشي إن كانت له صنعة يحصل منها قوته في الطريق كالجمال والخراز والنجار ومن أشبههم. وقال الشيخ الخطاب في كلامه على قول خليل في مختصره ووجب باستطاعتي بإمكان الوصول بلا مشقة عظمت وأمن على نفس ومال ما نصه. وقال مالك في كتاب محمد وفي سماع أشهب لما سئل عن قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا أذلك الزاد والراحلة؟ قال لا والله، ما ذلك إلا طاقة الناس، الرجل يجد الزاد والراحلة ولا يقدر على المسير، وآخر يقدر أن يمشي على رجليه، ولا صفة في هذا أبين مما قال الله تعالى من استطاع إليه سبيلا. وزاد في كتاب محمد ورب صغير أجلد من كبير. ونقل في المقدمات كلام مالك ثم قال بعده فمن قدر على الوصول إلى مكة إما راجلا بغير كبير مشقة أو راكبا بشراء أو كراء فقد وجب عليه الحج. ونقله في التوضيح انتهى من الخطاب.
كفاية. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثبت بالاستقراء والتتبع أن للحج شروطا وأركانا وواجبات ومسنونات ومكروهات، فذكر العلماء أن شروطه خمسة. أولها الإسلام، يشترط في الحاج أن يكون مسلما، فالكافر لا يصح منه الحج. إذا الإسلام شرط وجوب، شرط صحة لا شرط وجوب، شرط صحة لا شرط وجوب. معنى ذلك أنه يجب على الكافر القيام بأركان الإسلام، ولكن أولها الشهادتان، فيجب عليه أن يسلم ثم يقوم بشعائر الإسلام ومنها الحج، لأن هذه الشروط منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط وجوب، ومنها ما يجتمع فيه شرط الصحة وشرط الوجوب. فالإسلام شرط صحة لا شرط وجوب، بمعنى أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها. والشرط الثاني العقل، فالعقل شرط صحة وشرط وجوب، إذا لم يوجد العقل ما وجب الحج ولا صح من المجنون الحج، فهو شرط صحة وشرط وجوب معا. فالمجنون مرفوع عنه القلم وجميع التكاليف ساقطة، الحج وغير الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ، وفي رواية يحتلم. إذن فالعقل شرط وجوب وشرط صحة. والثالث البلوغ، بأن يكون بالغا، وهذا شرط وجوب، لا شرط صحة، فيصح الحج من غير البالغ، من الصبي المميز يصح منه الحج، بل ومن ممن لم يكن مميزا يصح منه الحج، بمعنى أنه يشرع في حقه كما في قصة الخثعمية التي رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت له: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فهو شرط وجوب التمييز، البلوغ شرط وجوب، فيصح من المميز. والشرط الثالث الرابع الحرية، بأن يكون حرا لا مملوكا، فإذا كان مملوكا فإنه لا يجب عليه الحج، وإنما يجزئه الحج إذا لم يكسب الحرية قبل أن يموت. فهو شرط وجوب لا شرط صحة، حرية شرط وجوب لا شرط صحة، معناه ما وجب على المملوك أن يحج، ولكن يصح منه إذا حج ما لم يدركه الحج وهو حر. فإذا أدركه الحج من قابل وهو حر وجب عليه أن يحج حجة الإسلام، ولا يعذر ولا تكفيل الحجة التي حجها وهو رقيق. وهكذا الصبي المميز إذا بلغ وجب عليه أن يحج حجة الإسلام على القول الصحيح. والشرط الخامس الاستطاعة، فهذه خمسة شروط للحج: الاستطاعة. والاستطاعة تتجلى في ملك الزاد والراحلة والقدرة البدنية وأمن الطريق ونحوها تلحق بها. فمن ملك زادا وراحلة من أهل الآفاق وكان الطريق آمنا وملك قوت أهله حتى يعود وجب عليه أن يحج فورا، ولا يجوز له أن يؤخر الحج أبدا، لأنه أحد مباني الإسلام. وقد يكون قريبا فلا يحتاج إلى راحلة، قد يكون بجوار مكة والمشاعر ويمكنه أن يمشي فلا يحتاج إلى راحلة، فيعتبر مستطيعا ولو لم يملك الراحلة لأنه صاحب قدرة على المشي بقربه. فمتى توفرت الشروط وجب الحج على المكلف. سبحانك اللهم وبحمدك
اشهد ان لا اله الا انت. يسأل الشيخ، الشيخ محمد يسأل
الشيخ بالنسبة للمرأة،
بقضية المرأة الاستطاعة في حقها الزاد والراحلة والمحرم، وجود المحرم زوج أو أي محرم بسبب أو نسب لا بد منه، وهذا باتفاق في من يبعدون عن مكة مسافة قصر.
حتى وإن كان المحرم دون البلوغ؟
لا، ما يصلح محرم دون البلوغ، لابد أن يكون بالغ.
وإن تعددوا؟ اثنين ثلاثة وهم
كل ما ينفع دون البلوغ لأنه مو عاقل مكتمل العقل.
أحسن الله إليكم. سائل يقول ما معنى روح الله؟
نعم
روح الله، يسأل عن روح الله.
كلمة الروح وردت في القرآن ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فلعله يقصد هنا النفس لله تبارك وتعالى. والنفس ثابتة بنص القرآن كما قال عز وجل تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. كلعل السائل يريد هل يوصف الله عز وجل بالنفس؟ نعم يوصف بالنفس صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، لا تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول ما هو الحكم على من لا يضع القلون سوى أو الأغطية الأخرى كالشماغ أو الطاقية فوق الرأس عند الصلاة بالنسبة للرجل؟
الله عز وجل أمر بلبس الزينة عند الصلاة كما قال عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند الصلاة. ومن الزينة اتخاذ العمامة بالطريقة التي عليها أهل الإقليم، فإذا صلى بدون عمامة ولا قلنسوة ولا قطرة ولا طاقية صلاة صحيحة لا حرج، لكن كلما تجمل وأخذ الزينة فهو أفضل له لقول الله خذوا زينتكم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل من دليل على ختم خطبة الجمعة بالدعاء وهل المداومة على الختم بالدعاء صحيحة؟
نعم هذا من هدي من سنة السلف الدعاء، لأن الخطبة عرفت بأنها موعظة، ومن جملة الموعظة تختم بالدعاء لعل الله سبحانه وتعالى يقبل وهي داخلة في عموم وقال ربكم ادعوني استجب لكم شاملة هذه الآية شاملة لجميع الأدعية التي تقال على سبيل الانفراد أو على سبيل الجماعة الشرعية، كأن يدعو الإمام والناس يؤمنون على دعائه سواء في الاستسقاء أو في خطب الجمعة، كل هذا مشروع وداخل تحت عموم النصوص من القرآن والسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من الإمارات يقول من دهس حيوان من غير قصد هل عليه كفارة؟ من دهس حيوانا من غير قصد هل عليه كفارة؟
لا ليس عليه كفارة، إن قصر واعتدى يستغفر الله ويتوب إليه وقد أتلف شيئا ثمينا عليه أن يقوم بقيمته أو بمثله لصاحبه أو يطلب منه العفو.
سن الله إليكم. يقول
حتى ولو لم يقصر المتلفات لا تسقط، لابد أن يبحث عن صاحب الحيوان إما جمل أو ثور أو غنم أو نحو ذلك ويتفق معه على ما تبرأ به الذمة إما دفع مثله وإما قيمة وإما عفو، لابد من ذلك. أما المواقف السلبية يدهس ثم يشرد هذا لا يجوز، حمل ذمته.
شيخ القطط والكلاب القطط والكلاب هذه يحصل فيها
هذه ما حد يطالب بحقوقها،
لكن إذا كانت مملوكة لكافر خاصة الكفار الآن عندهم يملكون هذا
نعم يعطى حقه.
حسن الله إليك. نعم. إذا اشتريت سيارة فهل أضع يدي عليها وأدعو دعاء شراء الدابة؟ هل أدعو دعاء شراء الدابة أم يكفي الدعاء؟
نعم، نفس دعاء الدابة يقال في المركب.
إذا اجتمعنا لوليمة في الغالب يمر الوقت في الأكل والكلام ولا تكون الفائدة، فهل يجوز لي أن أنفع نفسي وإياهم كأن أقرأ عليهم شرحا أو رسالة مفيدة؟
شيء عظيم، المجالس إذا حولت من الكلام الذي ربما يأثم المجلس بسببه يتحول إلى مذاكرة في العلوم الشرعية أو موعظة طيبة ونافعة، هذا هو خير المجالس التي فيها ذكر الله وما والاه. وأما شر المجالس الذي فيها الغيبة والكلام الفاضي والنكات والكذب، هذه شر محض، يقوم أهلها وقد حملوا أوزارا على ظهورهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما جلس قوم مجلسا فقاموا ولم يذكروا الله إلا كان عليهم ترى، أي حسرة وندامة. نعم.
صلى الله إليكم. يقول سائل: ما نصيحتكم إلى من يهتم بدعوة الناس وهو مفرط في أهله؟
على كل حال، الذي عنده وعي لا يترك أهله بل يبدأ بهم، لقول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعشيرته، ثم دعا الناس أجمعين بعد ذلك. فهكذا الداعية يدعو أهله ثم يدعو بقدر ما يستطيع في الإقليم الذي يعيش فيه، فلا يقصر في دعوة نفسه ودعوة أهله ودعوة إخوانه ومجتمعه. هذه الطريقة الصحيحة. وقد يخالفه بعض أهله ويشردون عن موعظته ولا ينتفعون، فينتفع به آخرون، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فالدعوة شيء والقبول شيء آخر. نعم.
سلام الله إليكم. سؤال الأخير من جزيرة في البحر الكاريبي، يسأل: إذا قبلت مسلمة أن تتزوج مسلما متدينا سلفيا لكن رفضه وليها بسبب أن هذا الأخ متزوج الآن، فماذا يفعل؟ فماذا يفعلان؟ علما أن الولي لا يصلي إلا نادرا بجهله ونحن نعيش في بلاد الكفر.
المشكلة العيشة في بلاد الكفر، أما قضية أنه يريد أن يتزوج ثم هي الثانية أو الثالثة أو الرابعة، هذه سنة الله التي شرعها: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. والعبرة برضا المرأة لا برضا وليها. إذا رضيت المرأة وجب على وليها أن يزوجها، ولا يجوز له أن يعضلها. فإن وجد الحاكم الشرعي نقل الولاية إلى غيره من أقاربها، فإن لم يوجد لها أقارب تولى عقد نكاحها الوالي الشرعي السلطان أو نوابه، والله أعلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زال الحديث موصولا عن مسائل تتعلق بالحج. المسألة الأولى وهي: قد دل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على وجوب الحج مرة واحدة في العمر. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: وأما الحرية فهي شرط وجوب، فلا يجب الحج على العبد. واستدل العلماء على عدم وجوب الحج على العبد بأمرين: الأول إجماع أهل العلم على ذلك، ولكنه إذا حج صح حجه ولم يجزئه عن حجة الإسلام، فإن عتق بعد ذلك فعليه حجة الإسلام. قال النووي في شرح المهذب: أجمعت الأمة على أن العبد لا يلزمه الحج، لأن منافعه مستحقة لسيده، فليس هو مستطيعا، ويصح منه الحج بإذن سيده وبغير إذنه بلا خلاف عندنا. قال القاضي أبو الطيب: وبه قال الفقهاء كافة وقال داود لا يصح بغير إذنه، انتهى محل الغرض منه. الأمر الثاني حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، وهو أنه صلى الله عليه وسلم جاء عنه من حديث ابن عباس أنه قال أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام. قال ابن حجر في التلخيص في هذا الحديث، رواه ابن خزيمة والإسماعيلي في مسند الأعمش والحاكم والبيهقي وابن حزم وصححه، والخطيب في التاريخ من حديث محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عنه قال ابن خزيمة الصحيح موقوف، بل خرجه كذلك من رواية ابن أبي عدي عن شعبة. وقال البيهقي تفرد برفعه محمد بن المنهال، ورواه الثوري عن شعبة موقوفا. قلت لكن هو عند الإسماعيلي والخطيب عن الحارث بن شريح عن يزيد بن زريع متابعة لمحمد بن المنهال، ويؤيد صحة رفعه ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. أنبان أبو معاوية عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال احفظوا عني ولا تقولوا، قال ابن عباس فذكره، وهذا ظاهر أنه أراد أنه مرفوع، فلذا نهاهم عن نسبته إليه. وفي الباب عن جابر أخرجه ابن عدي بلفظ لو حج صغير لكان عليه حجة أخرى الحديث، وسنده ضعيف. وأخرجه أبو داود في المراسيل عن محمد بن كعب القرظي نحو حديث ابن عباس مرسلا وفيه راو مبهم، انتهى من التلخيص. وقال البيهقي في سننه وأخبرنا أبو الحسن المقري حدثنا الحسن بن محمد ابن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عربي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. ثم ساق الحديث بسند آخر موقوفا عن ابن عباس، وسكت ولم يبين هل الموقوف أصح أو المرفوع. وقال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث رواه البيهقي في الباب الأول من كتاب الحج بإسناد جيد، ورواه أيضا موقوفا ولا يقدح ذلك فيه، ورواية المرفوع قوية ولا يضر تفرد محمد بن المنهال بها، فإنه ثقة مقبول ضابط، روى عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما، انتهى. وقد علمت من كلام ابن حجر أن ابن المنهال تابعه على رفع الحديث المذكور الحارث بن سريج، فقد زال التفرد، والظاهر أن الحارث المذكور هو ابن سريج النقال، ولا يحتج به لضعفه. وبما ذكرنا تعلم أن الحديث المذكور لا يقل عن درجة الاحتجاج، ووجه الدلالة منه على أن الحرية شرط في وجوب الحج، أنه لو حج وهو مملوك ثم اعتق بعد ذلك لزمته حجة الإسلام، فلو كان واجبا عليه في حال كونه مملوكا أجزاه حجه عن حجة الإسلام كما هو ظاهر، والعلم عند الله تعالى. وقال أبو عيسى الترمذي رحمه الله ما نصه، وقد أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك لا تجزئ عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام، وكذلك المملوك إذا حج في رقه ثم اعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا، ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وأما الاستطاعة فقد نص تعالى على اشتراطها في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومعنى الاستطاعة في اللغة العربية معروف، وتفسير الاستطاعة في الآية اختلف فيه العلماء، فالاستطاعة في مشهور مذهب مالك الذي به الفتوى هي إمكان الوصول بلا مشقة عظيمة زائدة على مشقة السفر العادية مع الأمن على النفس والمال، ولا يشترط عندهم الزاد والراحلة، بل يجب الحج عندهم على القادر على المشي إن كانت له صنعة يحصل منها قوته في الطريق كالجمال والخراز والنجار ومن أشبههم. وقال الشيخ الخطاب في كلامه على قول خليل في مختصره ووجب باستطاعتي بإمكان الوصول بلا مشقة عظمت وأمن على نفس ومال ما نصه، وقال مالك في كتاب محمد وفي سماع أشهب لما سئل عن قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا أذلك الزاد والراحلة؟ قال لا والله، ما ذلك إلا طاقة الناس، الرجل يجد الزاد والراحلة ولا يقدر على المسير، وآخر يقدر أن يمشي على رجليه، ولا صفة في هذا أبين مما قال الله تعالى من استطاع إليه سبيلا، وزاد في كتاب محمد ورب صغير أجلد من كبير، ونقل في المقدمات كلام مالك ثم قال بعده فمن قدر على الوصول إلى مكة إما راجلا بغير كبير مشقة أو راكبا بشراء أو كراء فقد وجب عليه الحج، ونقله في التوضيح انتهى من الخطاب.
كفاية. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثبت بالاستقراء والتتبع أن للحج شروطا وأركانا وواجبات ومسنونات ومكروهات، فذكر العلماء أن شروطه خمسة، أولها الإسلام، يشترط في الحاج أن يكون مسلما، فالكافر لا يصح منه الحج. إذا الإسلام شرط وجوب، شرط صحة لا شرط وجوب، شرط صحة لا شرط وجوب، معنى ذلك أنه يجب على الكافر القيام بأركان الإسلام، ولكن أولها الشهادتان، فيجب عليه أن يسلم ثم يقوم بشعائر الإسلام ومنها الحج، لأن هذه الشروط منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط وجوب، ومنها ما يجتمع فيه شرط الصحة وشرط الوجوب. فالإسلام شرط صحة لا شرط وجوب، بمعنى أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها. والشرط الثاني العقل، فالعقل شرط صحة وشرط وجوب، إذا لم يوجد العقل ما وجب الحج ولا صح من المجنون الحج، فهو شرط صحة وشرط وجوب معا. فالمجنون مرفوع عنه القلم وجميع التكاليف ساقطة، الحج وغير الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ، وفي رواية يحتلم. إذن فالعقل شرط وجوب وشرط صحة. والثالث البلوغ، بأن يكون بالغا، وهذا شرط وجوب لا شرط صحة، فيصح الحج من غير البالغ، من الصبي المميز يصح منه الحج، بل ومن ممن لم يكن مميزا يصح منه الحج، بمعنى أنه يشرع في حقه كما في قصة الخثعمية التي رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا، فقالت له ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فهو شرط وجوب التمييز، البلوغ شرط وجوب فيصح من المميز. والشرط الثالث الرابع الحرية، بأن يكون حرا لا مملوكا، فإذا كان مملوكا إذا كان مملوكا فإنه لا يجب عليه الحج، وإنما يجزئه الحج إذا لم يكسب الحرية قبل أن يموت، فهو شرط وجوب لا شرط صحة. حرية شرط وجوب لا شرط صحة، معناه ما وجب على المملوك أن يحج، ولكن يصح منه إذا حج ما لم يدركه الحج وهو حر. فإذا أدركه الحج من قابل وهو حر وجب عليه أن يحج حجة الإسلام، ولا يعذر ولا تكفيل الحجة التي حجها وهو رقيق. وهكذا الصبي المميز إذا بلغ وجب عليه أن يحج حجة الإسلام على القول الصحيح. والشرط الخامس الاستطاعة، فهذه خمسة شروط للحج: الاستطاعة. والاستطاعة تتجلى في ملك الزاد والراحلة والقدرة البدنية وأمن الطريق ونحوها تلحق بها. فمن ملك زادا وراحلة من أهل الآفاق وكان الطريق آمنا وملك قوت أهله حتى يعود وجب عليه أن يحج فورا، ولا يجوز له أن يؤقت الحج أبدا لأنه أحد مباني الإسلام. وقد يكون قريبا فلا يحتاج إلى راحلة، قد يكون بجوار مكة والمشاعر ويمكنه أن يمشي فلا يحتاج إلى راحلة فيعتبر مستطيعا ولو لم يملك الراحلة، لأنه صاحب قدرة على المشي بقربه. فمتى توفرت الشروط وجب الحج على المكلف. أين سبحانك اللهم وبحمدك
اشهد ان لا اله الا انت. يسأل الشيخ، الشيخ محمد يسأل
الشيخ بالنسبة للمرأة،
بقضية المرأة الاستطاعة في حقها الزاد والراحلة والمحرم، وجود المحرم زوج أو أي محرم بسبب أو نسب لا بد منه، وهذا باتفاق في من يبعدون عن مكة مسافة قصر.
حتى وإن كان المحرم دون البلوغ،
لا ما يصلح محرم دون البلوغ، فبد أن يكون بالغ.
وإن تعددوا اثنين ثلاثة وهم
كل ما ينفع دون البلوغ، لأنه مو عاقل مكتمل العقل.
حسن الله إليكم. سائل يقول: ما معنى روح الله؟ روح الله، يسأل عن روح الله.
كلمة الروح وردت في القرآن: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلعل يقصد هنا النفس لله تبارك وتعالى. والنفس ثابتة بنص القرآن كما قال عز وجل: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. لعل السائل يريد هل يوصف الله عز وجل بالنفس؟ نعم يوصف بالنفس صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، لا تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: ما هو الحكم على من لا يضع القلون سوى أو الأغطية الأخرى كالشماغ أو الطاقية فوق الرأس عند الصلاة بالنسبة للرجل؟
الله عز وجل أمر بلبس الزينة عند الصلاة، كما قال عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند الصلاة. ومن الزينة اتخاذ العمامة بالطريقة التي عليها أهل الإقليم. فإذا صلى بدون عمامة ولا قلنسوة ولا قطرة ولا طاقية صلاة صحيحة لا حرج، لكن كلما تجمل وأخذ الزينة فهو أفضل له، لقول الله: خذوا زينتكم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من دليل على ختم خطبة الجمعة بالدعاء، وهل المداومة على الختم بالدعاء صحيحة؟
نعم، هذا من هدي من سنة السلف الدعاء، لأن الخطبة عرفت بأنها موعظة، ومن جملة الموعظة تختم بالدعاء لعل الله سبحانه وتعالى يقبل، وهي داخلة في عموم: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، شاملة هذه الآية شاملة لجميع الأدعية التي تقال على سبيل الانفراد أو على سبيل الجماعة الشرعية، كأن يدعو الإمام والناس يؤمنون على دعائه سواء في الاستسقاء أو في خطب الجمعة، كل هذا مشروع وداخل تحت عموم النصوص من القرآن والسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من الإمارات يقول: من دهس حيوان من غير قصد هل عليه كفارة؟ من دهس حيوانا من غير قصد هل عليه كفارة؟
لا، ليس عليه كفارة، إن قصر واعتدى يستغفر الله ويتوب إليه، وقد أتلف شيئا ثمينا عليه أن يقوم بقيمته أو بمثله لصاحبه أو يطلب منه العفو.
سن الله إليكم. يقول:
حتى ولو لم يقصر، المتلفات لا تسقط، لابد أن يبحث عن صاحب الحيوان، إما جمل أو ثور أو غنم أو نحو ذلك، ويتفق معه على ما تبرأ به الذمة، إما دفع مثله وإما قيمة وإما عفو، لابد من ذلك. أما المواقف السلبية يدهس ثم يشرد، هذا لا يجوز، حمل ذمته.
شيخ، القطط والكلاب، القطط والكلاب هذه يحصل فيها،
هذه ما حد يطالب بحقوقها،
لكن إذا كانت مملوكة لكافر، خاصة الكفار الآن عندهم يملكون هذا،
نعم يعطى حقه.
أحسن الله إليك. نعم. إذا اشتريت سيارة فهل أضع يدي عليها وأدعو دعاء شراء الدابة؟ هل أدعو دعاء شراء الدابة أم يكفي الدعاء؟
نعم، نفس دعاء الدابة يقال في المركب.
إذا اجتمعنا لوليمة في الغالب يمر الوقت في الأكل والكلام ولا تكون الفائدة، فهل يجوز لي أن أنفع نفسي وإياهم كان أقرأ عليهم شرحا أو رسالة مفيدة؟
شيء عظيم، المجالس إذا حولت من الكلام الذي ربما يأثم المجلس بسببه يتحول إلى مذاكرة في العلوم الشرعية أو موعظة طيبة ونافعة، هذا هو خير المجالس التي فيها ذكر الله وما والاه. وأما شر المجالس الذي فيها الغيبة والكلام الفاضي والنكات والكذب، هذه شر محض، يقوم أهلها وغدا حملوا أوزارا على ظهورهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما جلس قوم مجلسا فقاموا ولم يذكروا الله إلا كان عليهم ترى، أي حسرة وندامة. نعم.
صلى الله إليكم. يقول سائل: ما نصيحتكم إلى من يهتم بدعوة الناس وهو مفرط في أهله؟
على كل حال، الذي عنده وعي لا يترك أهله، بل يبدأ بهم، لقول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعشيرته، ثم دعا الناس أجمعين بعد ذلك. فهكذا الداعية يدعو أهله، ثم يدعو بقدر ما يستطيع في الإقليم الذي يعيش فيه، فلا يقصر في دعوة نفسه ودعوة أهله ودعوة إخوانه ومجتمعه. هذه الطريقة الصحيحة. وقد يخالفه بعض أهله ويشردون عن موعظته ولا ينتفعون، فينتفع به آخرون، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فالدعوة شيء والقبول شيء آخر. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير من جزيرة في البحر الكاريبي، يسأل: إذا قبلت مسلمة أن تتزوج مسلما متدينا سلفيا، لكن رفضه وليها بسبب أن هذا الأخ متزوج الآن، فماذا يفعل؟ فماذا يفعلان، علما أن الولي لا يصلي إلا نادرا بجهله ونحن نعيش في بلاد الكفر؟
المشكلة العيشة في بلاد الكفر. أما قضية أنه يريد أن يتزوج ثم هي الثانية أو الثالثة أو الرابعة، هذه سنة الله التي شرعها: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. والعبرة برضا المرأة لا برضا وليها. إذا رضيت المرأة وجب على وليها أن يزوجها، ولا يجوز له أن يعضلها. فإن وجد الحاكم الشرعي نقل الولاية إلى غيره من أقاربها، فإن لم يوجد لها أقارب تولى عقد نكاحها الوالي الشرعي السلطان أو نوابه، والله أعلم.